أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المقام الثاني، والمراد به هو أن نلتزم بتنجز وجوب الاجتناب عن الملاقي بالعلم الإجمالي الثاني، بالعلم الإجمالي الثاني لا بالعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الثاني شنو هو؟ اللي قلنا يدور بين الملاقي والطرف الآخر. هذا شلون يتكون هذا العلم؟ تقدم شعبه شلون يتكون هذا العلم، لأن المكلف إذا علم بنجاسة أحد المائعين ولاقى الثوب أحدهما قهرا يصير علم إجمالي ثاني، لأن النجاسة إما في الطرف الآخر وإما في الملاقي، لأن هذه النجاسة المعلومة إجمالا هي إما أن تكون في الطرف الآخر فهي في الطرف الآخر، وإما أن تكون في الملاقى على تقدير أن تكون في الملاقى فهي تنتقل إلى الملاقى، لأن ملاقي النجس نجس بلا إشكال. هذا هو منشأ حصول العلم الإجمالي. فالمكلف بالوجدان يعلم بأنه النجاسة إما في الطرف الآخر وإما في الملاقي. كلام في هذا أن هذا العلم الإجمالي نجز وجوب الاجتناب عن الملاقي أو لا؟ قلنا لأول ولا يبدو أنه لا إشكال في أنه نجز، لأنه طرف في هذا العلم الإجمالي الثاني، طرف في هذا العلم الإجمالي ينجز بلا إشكال، كما ينجز الطرف الآخر ينجز أيضا الملاقي باعتباره طرف في هذا العلم الإجمالي الثاني. فشنو الكلام؟ ومن هنا الكلام وقع في هذا، أنه هل هناك ما يمنع من هذا التنجيز؟ ما يمنع من منجزية العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي؟ هذا المانع ذكرت له وجوه، فالكلام الآن فيما في الوجوه التي ادعي بأنها تمنع من تنجيز العلم الإجمالي الثاني لوجوب الاجتناب عن الملاقي، بالرغم من كونه طرفا في هذا العلم الإجمالي. ومن هنا الذي يقول بعدم التنجيز، أن العلم الإجمالي الثاني لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا عليه إثبات وجود ما يمنع من منجزية العلم الإجمالي للملاقي. ليش؟ لأن المقتضي للتنجيز موجود وهو العلم الإجمالي، فالذي يقول بعدم التنجيز لا بد أن يثبت وجود ما يمنع من هذا التنجيز. وهناك عدة وجوه كما ذكرنا لإثبات ما يمنع من منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافق وجوب الاجتناب عن الملاقي. الوجه الأول ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه الزكية في الرسائل، الشيخ يقول بأنه أن المانع هو هذا، أن إصالة البراءة تجري، إصالة الطهارة، أن إصالة الطهارة تجري في الملاقي بلا معارض في الطرف الآخر، وجريان الأصل في أحد الطرفين يوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. جريان الأصل في أحد الطرفين إذا كان معارض بجريانه في الطرف الآخر فيتساقط الأصلان في الطرفين وتثبت المنجزية. أما إذا كان الأصل يجري في أحد الطرفين فقط بلا معارض مثل الإنجماد يسقط عن شنو؟ عن التنجيز. طبعا هذا بناء على من؟ على الاقتضاء. بناء على الاقتضاء أن تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه هو فرع شنو؟ تعارض بين الأصول في الأطراف. فإذا تعارض الأصول في الأطراف وتساقطت في الشيء يبقى الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن فيتنجز. أما إذا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون أن يعارض الأصل في الطرف الآخر إذا يجري الأصل في هذا الطرف وماكو مشكلة، وهذا معنى عدم منجزية العلم الإجمالي. هو يقول أن إصالة الطهارة تجري في الملاقي ولا تعارض بالأصالة الطهارة في ماذا؟ في الطرف الآخر لا تعارض. خنسلم إذا لا تعارض خلص بإذن لا يجب الاجتناب عن الملاقي لأن جرت فيه إصالة الشنو؟ طهارة بلا معارض. خلو لماذا لا تجري إصالة الطهارة في الطرف الآخر؟ في الطرف الآخر لماذا لا تجري إصالة الطهارة؟ هو يقول باعتبار أن الأصل في الملاقي اللي هو إصالة الطهارة كما فرضا قال تجري في إصالة الطهارة في الملاقي تجري، هذا الأصل في الملاقي هو في طول الأصل في الملاقى. هذه النقطة الأولى، الأصل في الملاقي في طول الأصل في شنو؟ في الملاقى، وفي رتبة متأخرة عنه عن الأصل في الملاقى بسبب واضح، لأن الشك في طهارة الملاقي مسبب عن من؟ الشك في طهارة ونجاسة الملاقى بلا إشكال. فصار الأصل في الملاقى أصل سببي، والأصل في الملاقي أصل شنو؟ مسببي. يكون هذا في عرض ذاك، أقول في طول ذاك، وفي رتبة متأخرة عنه. الأصل باعتبار في الملاقي باعتبار أصل مسببي يكون في طول الأصل في الملاقى باعتباره أصلا شنو؟ سببيا. ثبتنا أن الأصل في الملاقي في طول الأصل في شنو؟ في الملاقى. ولا تصل النوبة إلى الأصل المسببي اللي هو الأصل شنو في الملاقي، لا تصل إليه لأنه في طوله، لا تصل إليه النوبة إلا بعد سقوط الأصل شنو السببي، يعني سقوط الأصل في الملاقى. إذا الأصل في الملاقى يجري الملاقى لا تصل النوبة إلى الأصل شنو المسبب، يعني في طوله. فإذا سقط الأصل في الملاقى تصل النوبة إلى الأصل المسبب. متى يسقط الأصل في الملاقى؟ الأصل في الملاقى يسقط بالمعارضة، لاحظوا وياي، بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. الأصل في الملاقى يسقط بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. فإذا تعارض الأصل في الطرفان للعلم الإجمالي، الأصل يجري في هذا الطرف وفي هذا الطرف، يتعارضان يتساقطان، عندئذ تصل النوبة إلى الأصل المسبب، يعني في الملاقي. إذن النوبة لا تصل إلى التمسك بإصالة الطهارة في الملاقي إلا بعد سقوط الأصل في ماذا؟ في الطرف الآخر، بعد معارضته مع الأصل في الملاقى. فإذا سقط الأصل في الطرف الآخر تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. فالفكرة تعتمد على أولا أن الأصل في الملاقي في طول الأصل في الملاقى، وهذا واضح باعتبار السببية، أن العلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية. فإذن هذا في طوله وفي رتبة متأخرة عنه، هذا أولا. ثانيا أن الأصل في الملاقاة هو في رتبة الأصل في الطرف الآخر، هذا واضح. أن الأصل في الملاقاة في رتبة الأصل شنو؟ في الطرف الآخر، طرفان للعلم الإجمالي. فالنوبة لا تصل إلى الأصل المسببي اللي هو الأصل في الملاقي إلا بعد شنو؟ بعد سقوط الأصل في الملاقى. ومتى يسقط الأصل في الملاقى؟ بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر. فإنما يصح أن تجري إصالة الطهارة في الملاقي بعد فارض سقوط الأصل في الملاقى وسقوط الأصل في الطرف الآخر، فيجري تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، وهذا يوجب سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية. الوجه الأول ما ذهب إليه الشيخ في رسائله من جريان إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض في الطرف الآخر، لأن الأصل في الملاقي في طول الأصل في الملاقى وفي رتبة متأخرة عنه، لأن الشك فيه مسبب عن الشك في الملاقى، فلا تصل النوبة إليه أي إلى الملاقي للأصل في الملاقي إلا مع عدم جريان الأصل في الشك السببي وسقوطه بالمعارضة مع الأصل في الطرف الآخر، فيتساقط الأصلان في الملاقى وفي الطرف الآخر، أصلا متعارضان في الملاقى وفي الطرف الآخر يتساقطان، تصل النوبة إلى الأصل في الملاقي، وعندما تصل النوبة إليه لا يوجد له معارض. فيتساقط الأصلان في الملاقى والطرف الآخر في رتبة سابقة على جريان الأصل في الملاقي، وإذا سقط هذان الأصلان في الملاقى وفي الطرف الآخر جرى الأصل في الملاقي بلا معارض. هذا الوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري لإثبات عدم منجزية هذا العلم الإجمالي لحرمة الملاقي. هذا الوجه كما هو واضح كما عشان يتوقف على القول بالاقتضاء، وأما إذا قلنا بالعلية الرأي الآخر في المسألة لا، الأصل لا يجري في الملاقي حتى إذا لم يكن له شنو معارض، حتى إذا لم يكن له معارض لا يجري في أحد الطرفين العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القضائية، ما يجري الأصل حتى إذا فرضنا أن ما لم أفرض سقط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، سقط ومخل سقط، لكن الأصل في الملاقى لا يجري، واضح؟ أصل في الملاقى لا يجري، لماذا؟ لأنه بناء على العلية التامة ما يمكن، العلم الإجمالي ألا تامة لوجوب الموافقة القطعية، فكما يجب الاجتناب عن الملاقى يجب الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقيه. هذا الوجه يتوقف على القول بالاقتضاء حتى يكون جريان الأصل في الملاقي بلا معارض، يكون حينئذ مانعا عن التنجيز، جريان الأصل في الملاقي من دون معارض يكون مانعا عن التنجيز كما ذكر، وأما على العلية التامة فلا ينفع ذلك للمنع عن التنجيز، لأن الأصل لا يجري حينئذ في الملاقي حتى مع عدم وجود معارض له. لأن عندنا علم إجمالي ثاني، شنو أطرافه؟ طرف الآخر والملاقي. العلية التامة تقول لا يجري الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي حتى إذا لم يكن له شنو؟ وهذا الأصل في الملاقي ليس له معارض، صحيح ما يقال كما يقول الشيخ، لكنه شنو؟ لا يجري في الأصل بناء على أي تنفيذ، هذا إنما يتم بناء على القول بالاقتضاء. هذا الوجه الأول لبيان المانع من تنجيز العلم الإجمالي لحرمة الملاقي، هذا الوجه الأول. إحنا كلامنا الآن في هذا الوجه الأول. هذا الوجه الأول اعترض عليه بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول، هاي الشبهة المعروفة اللي يسميها المحقق العراقي مسلم الخوي بالشبهة الحيدرية. الشبهة الحيدرية جاية من شبهة أثارها المرحوم سيد حيدر والد السيد الشهيد قدس الله نفسه، سيد حيدر من فضلاء الحوزة. أكو عندنا شبهة عبائية معروفة في الاستصحاب اللي أثارها منه مرحوم سيد إسماعيل الصدر جد، يعني جد السيد الشهيد، ابن سيد إسماعيل سيد حيدر والد السيد الشهيد، هذا أثار هذه الشبهة هنا، يعني أجاب بهذا الشكل اللي سنبينه. محقق العراقي أشار لأنه اعترض على الوجه الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، اعترض بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول اللي سماه بالشبهة الحيدرية، هذا بيانه. حاصل هاي الشبهة هو أنه أبرز معارض لجريان الأصل في الملاقي، أبرز معارض لجريان الأصل في الملاقي، ويكون هذا الأصل في عرض الأصل في الملاقي مو في طوله، في عرضه. ياهو هذا المعارض لإصالة الطهارة في الملاقي، أبرز هذا إصالة الحل في الطرف الآخر. إصالة الحل في الطرف الآخر، إصالة الحل في الطرف الآخر يقول هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر. ليش في طوله؟ لأنه مسبب عن إحنا ليش نشك في حلية الطرف الآخر وحرمته؟ يعني نشك في طهارته ونجاسته. الشك في طهارته ونجاسته هو السبب في الشك في حليته وشنه وحرمته. إذن إصالة الحلية هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر، وهو إصالة الحل في الطرف الآخر فإنها في طول إصالة الطهارة فيه، لأن الشك في حليته مسبب عن الشك في طهارته، فتكون إصالة الحلية في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي في مرتبة واحدة. لا تلاحظون؟ إصالة الحلية في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي في مرتبة واحدة وفي عرض واحد مو في طولة، لأن إصالة الحلية في الطرف الآخر هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر. إصالة الطهارة في الطرف الآخر في عرض ماذا؟ في عرض إصالة الطهارة في الملاقى، وليست في عرض إصالة الطهارة في الملاقي. إذن إصالة الحلية في الطرف الآخر هي في عرض إصالة الطهارة في الملاقي، وما في عرض واحد، مقتولية بيناتهم. فتكون إصالة الحلية في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي في مرتبة واحدة، لكون الشك في حلية الآخر مسبب عن الشك في طهارته، وكون الشك في طهارة الملاقي مسبب عن الشك في طهارة الملاقى، وطهارة الطرف الآخر إصالة الطهارة في الطرف، وإصالة الطهارة في الملاقى في عرض واحد وفي مرتبة واحدة. المرتبة اللي بعدها تجي شنو؟ إصالة الحلية في الطرف الآخر وإصالة الطهارة في الملاقي. فأبرز له شنو؟ أصل معارض له في رتبته لا في طوله. التعارض بنات واضح مو؟ ما يمكن أن نحكم في نفس الوقت بحلية الطرف الآخر وطهارة شنو الملاقي، ما ممكن، لأنه قطعا أحدهما غير ثابت، لأن النجاسة المعلومة إجمالا إن كانت واقعة في الطرف الآخر فهذا لا يحل، لا يحل الطرف الآخر، وإن كانت واقعة في الملاقى فالملاقي شنو لا تجري فيه إصالة شنو طهارة، فإجراء إصالة الطهارة في الملاقي وإصالة الحلية في الطرف الآخر ما ممكن الجمع بينهما، لأن هذا على خلاف العلم الإجمالي بالنجاسة موجودة في أحدهما. واضح؟ هذا على خلاف العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، أما الطرف الآخر أو ماذا؟ أو الملاقي، فأجري إصالة الحلية في الملاقي في الطرف الآخر وأقول هذا حلال، هو لا يكون حلال إلا كان طاهر، لأن لو كان نجسا شنو لا يكون حلالا، فأجري إصالة الحلية في هذا الطرف وأجري إصالة الطهارة في الملاقي، شوان صارت النجاسة؟ هاي النجاسة المعلومة إجمالا وين صارت؟ العودية موجودة في أحدهما، إذا هنا موجودة ماكو حلية، إذا هناك موجودة ماكو شنو؟ ماكو طهارة في الملاقي، فهما متعارضان، فإذا تعارضا يتساقطان ويتنجز العلم الإجمالي. يعني شنو يتنجز؟ هذا العلم الإجمالي ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقي، لا كما يقول الشيخ من أن العلم الإجمالي وجد ما يمنع من منجزيته لوجوب الاجتناب عن الملاقي. هذا الاعتراض، هذا الاعتراض الأول، هذا الاعتراض على ما يقول الشيخ على الوجه الأول، هو يعترف بالطولية بين إصالة الطهارة في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، يعترف بالطولية، يقول إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الطرف الآخر، ليش؟ لأن إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في الملاقى، وإصالة الطهارة في الملاقى هي في رتبة إصالة الطهارة في الطرف الآخر. ومن الواضح لأن ما يكون متأخرا عن أحد المتساويين يكون متأخرا عن الآخر لا محالة بلا إشكال، يكون متأخر ماذا؟ عن الآخر. فإصالة الطهارة في الملاقى حيث أنها متأخرة عن إصالة الطهارة في الملاقى لأنها سببية وسببية كما ذكرنا، وإصالة الطهارة عن الملاقى هي في رتبة إصالة الطهارة في الطرف الآخر متساويان، وإصالة الطهارة في الملاقى المتأخرة عن أحد المتساويين لابد أن تكون متأخرة عن مساويه الآخر، وهذا معناه شنو؟ معناه أن إصالة الطهارة في الملاقى متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر كما هي متأخرة رتبة عن إصالة الطهارة في الملاقى. هذا الاعتراض يعترض بذلك، قل صحيح إصالة الطهارة في الملاقي هي في طول إصالة الطهارة في ماذا؟ في الملاقى. يقول لكن هذا ما ينفع الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري من ثبت الطولية قال ها إصالة الطهارة في الطرف الآخر في رتبة إصالة الطهارة في الملاقى، فلا تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الملاقي إلا بعد سقوطهما، وبعد سقوطهما تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض. مو الشيخ ايش سوى؟ تجري إصالة الطهارة في الملاقي بلا معارض، ليش؟ لأنه سقطت إصالة الطهارة في الملاقى وفي الطرف الآخر سقطتا بالتعارض بينهما، وصلت النوبة إلى الملاقي الأصل يجري فيه بلا معارض. الشيخ ايش يقول؟ هذا الجواب الاعتراض يقول لا هذا ما ينفع، هذا أكو طولية ما يخالف لكن هذا ما ينفع. ليش ما ينفع؟ لأننا أبرزنا أصلا آخر في طول إصالة الطهارة في الملاقي يكون معارضا شنو له ويمنع من جريانه، وبالتالي في عرضه ويمنع من جريانه، وبالتالي يوجب منجزية العلم الإجمالي. حتى إذا آمنا بالطولية، الطولية ما تنفع شيء بعد إبراز وجود ما يعارض إصالة الطهارة في الملاقي، اللي هو عبارة عن إصالة الحلية في الطرف الآخر، هذا في عرض إصالة الطهارة في الملاقي ومعارض له كما بينا، لا يمكن التزام بجريان كل منهما فيقع التعارض بينهما ويتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي، خلاف من ما يقول الشيخ الأنصاري. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني على ما ذكر الشيخ وما ورد في مصباح الأصول سيد الخوي قدس الله نفسه، وحاصله أنه يقول إذا سلمنا بالطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى، لو سلمنا الطولية أكو كلام بيه، إلا أننا لا نسلم الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر. الاعتراض الثاني يرجع إلى إنكار الطولية اللي يعتمد عليها الشيخ الأنصاري، يقول الأصل، الشيخ الأنصاري يقول الأصل في الملاقي في طول الأصل في الطرف الآخر. ليش؟ لأن الأصل في الطرف الآخر في عرض الأصل في الملاقى، والأصل في الملاقي هو في طول الأصل في الملاقى، فيكون في طول الأصل في الطرف الآخر. هذا الاعتراض يقول بأننا ننكر الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، حتى إذا اعترفنا بالطولية بين الأصل في الملاقي وبين الأصل في الملاقى، لكن هذه الطولية الثانية نحن ننكرها. أننا إذا سلمنا الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الملاقى، إلا أننا لا نسلم الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، حتى يقال، هذا كلام شيخ الأنصاري، إن النوبة لا تصل إلى الأصل في الملاقي إلا بعد سقوط الأصل في الملاقى بمعارضته مع الأصل في الطرف الآخر في مرتبة سابقة، وبعد السقوط يجري الأصل في الملاقي بلا معارض كما يقول الشيخ الأنصاري. وذلك ليش ننكر الطولية بينهما؟ هذا يقول، وذلك لأن دعوى الطولية بين الأصل في الملاقي والأصل في الطرف الآخر، دعوى الطولية ناشئة من شيخ، ناشئة من دعوى أن إصالة الطهارة في الملاقي، بيناها أن إصالة الطهارة في الملاقي لما كانت متأخرة عن إصالة الطهارة في الملاقى، لازم هذا أن تكون إصالة الطهارة في الملاقي متأخرة عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر. ليش؟ لأن هذين في رتبة شنو واحدة. هذه الطولية بين الملاقي وبين الطرف الآخر مبنية على هذا، أن الأصل في الملاقي في طول الأصل في الملاقى بلا إشكال، يعني علاقة السببية بينهما، والأصل في الملاقى في عرض الأصل في الطرف الآخر، يعني أنه طرفان العلم الإجمالي الأول، فيكون الأصل في الملاقي في طول الطرف الأصل في الطرف الآخر. هذا دليل، يقول لأنها ناشئة من دعوى أن إصالة الطهارة في الملاقي لما كان متأخرا عن إصالة الطهارة في الملاقى، وكان الأصل في الملاقى مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر في رتبة واحدة، لزم كون إصالة الطهارة في الملاقي متأخر عن إصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأن المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخر قطعا. لكن يقول هذه الدعوة غير صحيحة، يقول هذه الدعوة إنما تتم في التقدم والتأخر من حيث الزمان، دون التقدم والتأخر الرتب الذي هو ما محل كلام. يقول عندما يقوم يكون التأخر والتقدم من حيث الزمان، هذا زمانا متقدم على هذا، وذاك زمانا مساوي لذاك، قارن هذا يكون متأخر ماذا عن هذا. المتأخر زمانا عن أحد المتساويين زمانا لابد أن يكون متأخر عن الآخر زمانا. هذا كلش واضح عندما يكون التقدم والتأخر بلحاظ الزمان، وأما عندما يكون التقدم والتأخر رتبي، مو بلحاظ الزمان، رتبي. شنو معنى التأخر الرتبي؟ تأخر بمعنى أن يكون هذا ناشئ من ذاك ومعلول لذاك، أن يكون هذا ناشئا من ذاك ومعلولا لذاك. هذا ما تطبق عليها القاعدة، أن ما يكون معلولا يعني متأخرا رتبتان، ما يكون متأخر رتبة عن شيء وذاك الشيء في عرض شيء آخر، فهذا لابد أيضا يكون متأخر رتبة عن الآخر. ما عندنا شيء، ما يصير نقول بأن هذا حينما يكون معلول، أن باء عندما يكون معلول لألف وناشئ منه، فلابد أن يكون معلول وناشئ من جيم اللي هو شنو في رتبة ألف، ومعلول لهذا. ما يصير نقول بأنه لا، لابد أن يكون معلول شنو لما يساوي ذاك في الرتبة. هذا ما تطبق هذا، لأنه تطبق عندما يكون التقدم والتأخر بلحاظ الزمان. فحينئذ لأن التقدم والتأخر يعني أن المتقدم أن المتأخر لأن التقدم والتأخر الرتبي عبارة عن كون الشيء، كون المتأخر ناشئا عن المتقدم ومعلولا له، هذا التأخر الرتبي. ومن الواضح أن كون شيء ناشئا ومعلولا لأحد المتساويين في الرتبة لا يعني كونه ناشئا ومعلولا للطرف للمساوي الآخر. وعليه فلا طولية بين الأصل في الملاقي وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، حتى يقال إن النوبة لا تصل إلى الأصل في الملاقي إلا بعد سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل في ماذا؟ في الملاقى. حتى هو يجري الأصل في الملاقي بلا معارضة كما يقول الشيخ. وعليه هذا الكلام مو صحيح، وعليه فالأصل في الطرف الآخر والأصل في الملاقي في رتبة واحدة وليس في طوله. فإذا كان في رتبة واحدة خلص تنجز العلم الإجمالي، لأنهما أصلان متعارضان لا يجريان معا فيسقطان معا ويتنجز العلم الإجمالي. وعليه فلا طولية بين الأصل في الملاقى وبين إصالة الطهارة في الطرف الآخر، حتى يقال إن النوبة لا تصل إلى الأصل في الملاقي إلا بعد سقوط الأصل في الطرف الآخر بالمعارضة مع الأصل في الملاقى، فيجري في الملاقي بلا معارض. وعليه فالأصل في الطرف الآخر والأصل في الملاقي في رتبة واحدة، لأن الثاني ليس معلولا وناشئا من الأول، مو معلول إلا حتى يكون في رتبة متأخر عنه، هو معلول لذاك. وما عندنا قاعدة تقول بأن المعلول لأحد المتساويين لابد أن يكون معلول للآخر، إذن هو في رتبته، إذا كان في رتبته فمن الإجمال يتنجز، فيجب الأصل فيهما ويتعارضان ويتنجز العلم الإجمالي، فيجب الاجتناب عن الملاقي. هذا الاعتراض كما قلنا يرجع إلى إنكار الطولية بين الأصل في الآخر والأصل في الملاقي، فلا يتم الوجه الأول لإثبات وجود المانع من التنجيز. هذا الاعتراض الثاني. وصلى الله على محمد وآله وسلم.